بألوان الطيف الجميل ننوّل مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكريم، لديك رسالة في هذا المساء، وهذه الرسالة تقول: ستجد دائما سببا للسعادة، فقط تأمل حياتك، اقتنع بما رزقت به، اشعر بالامتنان وتقبل، واعرف أن من حق نفسك عليك أن تشعرها بالرضا. أمنياتنا دائما أن تكون كل أوقاتكم مستمعينا الكرام مليئة بالفرح والسعادة، البهجة والسرور، الحب والأمان والسلام والاطمئنان. نسعد بكل من يستمع إلينا الآن في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء ملون عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. وأيضا أجمل التحايا أنقلها لكم من الزملاء التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل حسن سمور. الهندسة الإذاعية، تحيات الزميل محمد الشياح. وهذه تحياتي دعاء شرف. عديد المواضيع سنطرحها على طاولة مساء ملون لهذا اليوم. في أول مواضيعنا مستمعينا الكرام، يمكن تابعتوا خلال الفترة الأخيرة السكتة القلبية التي أصيب بها يعني بعض الشباب وأدت إلى وفاتهم. كنا رح نحكي في هذا الموضوع يوم الاثنين، لكن الدكتور كان عنده حالة طارئة وما تمكن أنه يخرج معنا على الهواء. اليوم رح يكون معنا إن شاء الله، ورح نتحدث حول هذه السكتة القلبية، أسبابها وكيف يمكن أن نقي قلوبنا من هذه السكتة. كما العادة ستطل علينا الزميلة نور سليم في مشوار جديد وقرية جديدة من القرى الفلسطينية. ودايما حاول ما توقف عند محطة معينة من حياتك مستمعي الكريم، جرب مرة واثنين وثلاثة ورح توصل لمرادك بإذنه تعالى. موضوعنا الثاني، واللي أكيد هذا الموضوع التفاعلي واللي طرحنا استطلاع رأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حوله، بنحكي فيه عن زواج الغربة، هل هو حاجة أم مغامرة؟ زواج الغربة مستمعينا الكرام، رهان على المجهول وسعادة برسم القدر. كثيرات هن اللواتي وافقنا على الزواج في الغربة مستمعينا الكرام، سواء كانوا من أبناء البلد لكن بيعيشوا في بلاد أخرى غير فلسطين، أو حتى ما بيكونوا فلسطينيين الأصل، ربما من جنسيات مختلفة. شو اللي بيدفع الفتيات للموافقة على هذا الزواج مستمعينا الكرام؟ قديش فترة أو مدى نجاح هذا الزواج، خاصة الكثيرين قالوا وراهنوا على فشل غالبية هذه المراحل في يعني حالات كثيرة، قصص كثيرة يمكن سمعتوها أو البعض منكم حتى عايشها، يمكن أختك عايشتها، بنتك عايشتها، ربما عدد كبير من الفتيات عايشوا هذا الزواج. البعض يعني بعض الفتيات قالت إنه بدها تتخلص مثلا من الفقر اللي هي عايشاه هنا في قطاع غزة، وترى أحلامها في خارج البلد، فتوافق على الزواج من شخص في بلاد الغربة. البعض بيحكي خلص أنا نصيبي هيك وبدي أتزوج في بلاد الغربة. ربما زي ما حكينا قصص كتير سمعناها عن فشل هذا الزواج. وأيضا من ناحية أخرى البعض يقول لا، إنه في هناك بعض الحالات وبعض الزيجات كان رسم لها النجاح ويعيشوا في حياة سعيدة وهانئة. اليوم رح نحكي في هذا الموضوع مستمعين الكرام، وبالأساس زواج الغربة هل هو حاجة أم مغامرة، مع الأستاذة عطاء عطلة إخصائية الاجتماعية. رح تحكي لنا التفاصيل أكثر وندردش معها بهذا الموضوع، خاصة أنه سمعنا كتير من القصص المؤلمة للأسف. طيب مستمعينا الكرام، إلى حين جهزيت اتصالنا الأول مع دكتور حسن الزمار، خلوني أقرأ بعض المشاركات والتعليقات اللي وصلتني عبر استطلاع الرأي عن موضوع الزواج في الغربة. ساجدة أبو عودة تقول، وهي ممن تزوجوا في الغربة في تركيا، تقول الزواج في الغربة ما بعتبره إلا اسمه ونصيب. غادة الفقعاوي، زواج الغربة من قريب أفضل بكتير من الغريب، أو ممكن من الغريب لما يكون في قرايب للزوجة في الغربة، هيك أفضل لأنه فيش أمان والغربة موحشة بدون قريب. وإيمان نصار، الزواج في الغربة نصيب حسب القلب وين برتاح، بس الغربة مرة، عمري ما بتمنى أتغرب أو حد عزيز على قلبي يتغرب.
يا ريت ما سألت تاني.
وتميم عصيدة بتحكي الغريب الكفؤ أفضل من القريب إن كان ليس كفؤا.
وأرد بأي كلام وأقول والله تمام، وأسيبهم وأمشي عشان ما أسمعش سؤالهم تاني.
ياسمين نبهان بتحكي كلاهما النصيب، ولكن القريب يبقى معروفا بطبعه وأفعاله، يعني اللي بتعرفه أحسن من لما بتعرفه. ويمكن عند هذه النقطة بدنا نوقف مستمعينا الكرام، اللي بتعرفه أحسن من اللي ما بتعرفه. يعني في حال زواجك من ابن بلدك يدوب وبتعرف وبتتعرف على أطباعه، فما بالك بالغريب اللي في بلاد الغربة، اللي أحيانا فترة الخطوبة بتكون عن طريق الإنترنت، فكيف بدك تتعرف على انفعالاته، تصرفاته، عصبيته، شخصيته بشكل عام مستمعي الكريم، حين تنوي أن تزوج ابن بنتك أو أختك لشخص من خارج بلدك في وقت معين، في ظرف معين، في حالة معينة. يمكن اللي دفع يعني أساسا أحكي في هذا الموضوع صديقات كثر تزوجنا في الغربة ولا زالوا حتى الآن بيعانوا مرارة هذه الغربة. أولا من فقدان الأهل، أهليهم مش حواليهم، ما بيطبطبوا عليهم في حال كانوا مرضانين، في حال كانوا بيحتاجوا لوقفة أمهم، لوقفة أبوهم معهم، في حال كان الزوج للأسف من أسوأ الناس وما بيعتبر زوجته إنسانة وما بيعاملها كإنسانة في هذه الحياة. يعني صراحة كثيرات من هن وصل بهن الحال إلى الطلاق للأسف، من في حال تزوجوا بالغربة واضطرت إنها تعتمد على حالها، تعيل نفسها وتعيل ابنها اللي والده مش راضي يتعرف عليه لليوم. ففي مثل هذه الحالة مستمعينا الكرام ما بيكون أمام الفتاة أي شيء إلا إنه لازم توقف على رجليها لازم تعين نفسها، تعين ابنها، ولربما تكون عبرة لغيرها من الفتيات في حال كان لديها رغبة من الزواج في الغربة. بالمقابل كما تحدثنا مستمعينا الكرام، هناك إيجابيات كثيرة وفتيات فعلا تزوجنا في الغربة وكانت نماذج ناجحة جدا، وأهم شيء إنها تعتمد على نفسها، تشعر بالمسؤولية، عدم تدخل أهل زوجها أو حتى أهلها في حياتها الشخصية. ما بين الموضوعين، ما بين إيجابيات الغربة وسلبيات الغربة، اليوم بنطرح هذا الموضوع. بالتأكيد ما زلنا نستقبل تساؤلاتكم أو مشاركاتكم حول هذا الموضوع على استطلاع الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. محمود هنية يقول: المهم أن يكون زوجا، دون ذلك سميه ما شئت، لكن مش ممكن يكون زوج أبدا. وأبو عمر أبو عودة: في الغالب حاجة، ولكن ممكن يغامر لأجل استقرار الأحوال وتكوين أسرة، وهيك بصير مغامرة. وتعقيبا على مشاركة أبو عمر، مستمعينا الكرام، كتير من الناس فعلا بيكونوا متزوجين هنا في قطاع غزة، الحياة بتوقف قدامهم، فبيقرروا إنهم يكملوا حياتهم ويسافروا ويهاجروا إلى بلد آخر. هنا الزوجة بالتأكيد ستكون مضطرة إلى أن تكون مع زوجها في خارج البلد وتكوين أسرتهم وإعالة أنفسهم خارج هذا البلد، لكن بطبيعة الحال بتكون عارفة زوجها، بتكون عارفة مين هو، متعودة على طباعه، غير عن أنه تتزوج شخص وبدها تتعرف عليه لسه بعد الزواج عندما تسافر إليه. أم أحمد بعلوشة بتحكي: ما بأيد زواج الغربة، القريب أطباعه في الغالب معروفة، وبكره البعد عن الأهل والأحباب، كم عمر الإنسان بعيش؟ وحنين بارود بتحكي: بطل الواحد يفهم الصح من الغلط ليفتي بهذا الأمر. طيب سأعود مرة أخرى لقراءة المشاركات مستمعينا الكرام، ونعود لموضوع السكتة القلبية التي باتت تصيب الشباب في الفترة الأخيرة، نتعرف على أسبابها وكيف يمكن الوقاية منها مع دكتور حسن الزمار وهو معي الآن. دكتور حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى وهذه الحلقة والموضوع المهم كذلك. الله يبارك فيك يا رب. دكتور حسن، خلينا نحن نعرف بالبداية السكتة القلبية اللي أصيب بها يعني عدد من الشباب في الفترة الأخيرة، شو هي وكيف ممكن تصيب الإنسان؟
معلش أنا الصوت عندي، أنا عندي السماعة واطي شوية بس بتنس كويس.
نعم سيتم إصلاح الأمر الآن. نعم دكتور تسمعنا الآن؟
أنا سامع صوتك واطي بس.
نعم طيب أتساءل معك دكتور حسن حول السكتة القلبية، ما هي ويعني شو الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الإنسان بالسكتة القلبية؟
والسكتة القلبية كمرض مفاجئ معروف انه يعني تعرفوا انه تحصل الوفاة مثلا او يحصل توقف في القلب في شخص انه غير متوقع يصير عنده هذا الشيء خلال 24 ساعة.
نعم.
يعني قبل الحادث بقرب 24 ساعة ظاهريا هذا الشخص سليم. الحقيقة ممكن ما تكونش الامور زي هيك، لانه توقف القلب له اسباب كثيرة. طبعا السبب الأكثر شيوعا هو جلطات القلب أو احتشاء القلب أو أمراض الشرايين التاجية زي ما بنسميها. بس في كمان أسباب تانية زي مشاكل في كهربائية القلب، التهاب عضلة القلب، مشاكل أمراض صمامات، كل هذه ممكن تؤدي للسكتة القلبية أو توقف القلب. وهذا بدنا نفرقها عن جلطة القلب. توقف القلب بصير اللي هو بنسميه نتيجة توقف القلب تماما، يعني كهربائيا يعني عن النبض خلينا نقول او عمليا او بما او ما يسمى في الحالات اللي هي الارتجاف القلب البطيني. هذا بيختلف تماما عن احتشاء القلب او جلطات القلب.
نعم. طيب دكتور حسن، لو حكينا عن الأعراض اللي ممكن تصيب الإنسان اللي أصيب بالسكتة القلبية، يعني كيف ممكن يعرف إذا أصيب بهذه السكتة وممكن مثلا يذهب إلى أقرب مركز صحي لمتابعة الأمر أم لا في هذه في هذا الوقت؟
برجع بقول عشان نوضح الصورة، السكتة القلبية هي توقف القلب. توقف القلب هذا يعني معناته الوفاة أو الوفاة المفاجئة. وهذه بتختلف عن أي شيء تاني. يعني بتختلف عن احتشاء القلب. ممكن من سؤال حضرتك اللي فهمته أنه أنت بتقصد مثلا إذا في أي أعراض.
صحيح.
الأعراض يعني بصير عند أي إنسان اللي هي معظم الأحيان بصير أعراض الناس اللي عندهم ما نسميه جلطة القلب أو احتشاء القلب نتيجة انسداد الشرايين التاجية. هدول المرضى اللي بصير عندهم أعراض، وهدول تقريبا بشكلهم ومعظم أسباب السكتة القلبية خاصة في سن الشباب في العقد الرابع والعقد الخامس. السكتة القلبية شيء تاني، ممكن تصير سكتة قلبية بدون أي أعراض تانية. هذه حالات نادرة وتشخيصها بيكون صعب، وفي إلى أسباب تانية. بس الأسباب الأكثر شيوعا اللي هي جلطة القلب، اللي هو اللي غالبا إنه فيه بتكون يعني خلينا نقول الأعراض الرئيسي فيها هو آلام الصدر، آلام بالصدر على شكل ضيق شديد، آلام مفاجئة مصحوبة أحيانا بتعرق شديد، مصحوبة بدوخة، مصحوبة بحالة بوعان في النفس، مصحوبة يعني هذه الأعراض الأكثر شيوعا اللي ممكن تصير، واللي في أي شخص يعني أو خلينا نقول أو أي شاب في العقد الثالث الرابع، وخاصة كمان في الكبار العمر بتكون أعراض اللي يعني المفروض المريض لما تصير مع هذه الأعراض يروح على المستشفى.
نعم جميل. طيب كتير من الناس دكتور صار عندهم هوس في الفترة الأخيرة بعد سماعهم خبر وفيات الشباب، أي شخص يصاب ببرد الآن مثلا وجهة الصدر تؤلمه يعني يشعر وكأنه جلطة، ففي مثل هذه الحالة كيف الإنسان بده يفرق وأي الحالات اللي أنا بضطر فيها أذهب إلى الطبيب؟
سؤال جيد جدا. هو حاليا في صارت حاله من الرعب لهذا، لانه صار عده وفيات خلينا نقول لشباب في العقد الثالث او في العقد الرابع معظمهم كانوا من العمر، وكانت عباره هذه بسموها موت مفاجئ، معظمها كان غالبا له بسبب انسداد الشرايين التاجيه او هذا. طبعا ممكن تحصل وكانت بتحصل احيانا، بصير لسبب الماء انه ممكن تزيد شويه في فتره ما، بس هذه بتحصل من زمان. هي وسائل التواصل الاجتماعي زي ما حضرتك عارف انه كل العالم اصبح قريه صغيره، مش غزه، واحنا اصلا غزه كل رقعه جغرافيه صغيره وضيقه، فايش بصير يعني الكل بدا يحكي، والكل للاسف بدا يربطها بحاجات تانية، إيش باللحمة وإيش بالعيد وإيش بالأرض.
صحيح. بالكوفيد
أو كورونا أو إيش يعني ما في إيش صح من هذا الكلام. هذه حالات ممكن تحصل، وبس مين اللي يفحص؟ يعني في حالات معينة لازم تفحص. يعني أي شاب خلينا نقول في أواخر الثلاثينات أو يعني في العقد الرابع أو الخامس من العمر، إذا في صار عنده ألم في الصدر، مش النغزة، في ألم حاد غالبا بصير في الصدر أو ألم مصحوب في مجهود، بصحبه أي أعراض تانية زي ما قلنا موعان في النفس، تقيؤ، دوخة، إشي زي هيك، أو هذا عرض خلينا نقول لازم هذا يلاقي. بس كمان في حاجات تانية يعني ممكن تصير أعراض، أو الناس اللي ممكن نقول اللي تستحق أنه تنبهر، في ناس عندهم تاريخ عائلي للموت المفاجئ، والده، أخوه، عمه، إشي بتلاقيه عندهم حالة وفاة في الأربعينات مثلا أو في الثلاثينات من عمرهم. ناس عندهم ارتفاع في الكوليسترول، معروفين عندهم والدهون عندهم الكوليسترول عالي جدا، في عائلات معروفة زي هيك. ناس عائلات عندهم مثلا تضخم خلقي في عضلة القلب، وهذه برضو وراثي معروف ممكن يسوي موت مفاجئ. في ناس عندهم مثلا تاريخ مرضي بالنسبة للسكر، بيكون عندهم سكر من عمر صغير بالعشرينات أصلا،
بنداش نحكي عن سكر الطفولة، بس الناس اللي عندهم سكر من النوع الثاني، من خلينا نقول في عشرينات أو ثلاثينات، عنده سكر من 15 سنين، الناس هذه ممكن في الثلاثينات أو بنات من العمر إنه تفحص أو تستحق إنه تنفحص وبتنشاف، لأنه هذه بدها علاج أو بتاخد علاج، وفي أنواع من العلاجات اللي بتاخد بشكل وقائي عشان وقاية لا مضاعفة مستقبلية. أحدها اللي هي أمراض الشرايين والموت المفاجئ أو السكتة القلبية أو إيش بدنا نسميها.
نعم طيب دكتور حسن أو دكتور نعم دكتور حسن، يعني البعض يصاب أو منذ ولادته عنده ضعف في عضلة القلب، هل هو من الناس المعرضة اللي يصابوا بالسكتة القلبية؟
ضعف عضلة القلب اللي بصير منذ الطفولة هذه أبرز ثاني، يعني في أطفال بصير عندهم ضعف عضلة القلب لأسباب كثيرة، يعني في بعضهم نتيجة التهاب عضلة القلب وفي عوامل وراثية بتأدي لهيك. هذول الأطفال غالبا ما بعيشوا للعمر اللي حضرتك بتحكي عليه، هذول معظمهم يعني يتوفوا في أعمار صغيرة إذا كان في عندهم ضعف عضلة القلب وسببه لا يعالج أو يمكن علاجه. فقصة ضعف عضلة القلب بالنسبة للأطفال هذه قصة ثانية، بس لما نحكي عن ضعف عضلة القلب بالنسبة للكبار أو البالغين هذه قصة ثانية. ضعف عضلة القلب عنده المرضى اللي عندهم ضعف عضلة القلب معروف إنه نصف هذول المرضى بكون طبيعة الوفاة عندهم أو حياتهم تنتهي بشكل مفاجئ للأسف. صحيح بكون عنده ضعف عضلة القلب بس بكون بمارس حياته بشكل ما بشكل طبيعي مش باين عليه. فلما تحدث الوفاة بشكل مفاجئ بتكون صدمة، يعني اللي حواليه في ناس تلاقيهم ما بيعرفوش انه هذا عنده مشكلة. لا ممكن تحصل.
طب كيف ممكن يعرف الانسان يعني انه عنده ضعف في عضلة القلب؟ دكتور حسن تسمعني؟
سامعك حاليا.
نعم اتساءل انه كيف ممكن الانسان يعرف اذا هو مصاب بضعف في عضلة القلب ام لا؟
هذا عن طريق هو زيارة الطبيب، في الفحص الأدق والأسهل هذا المتوفر هو عن طريق الأشعة الفوق صوتية اللي بنسميها الإيكو. هذا ممكن يعني هو وهذا أفضل جهاز ومتوفر وين ما كان، متوفر سواء في المستشفيات يعني الحكومية، ومتوفر كمان في بعض المراكز الأهلية ومتوفر حتى في عيادات خاصة لبعض لأطباء القلب. جهاز الإيكو ببين بدقة عضلة القلب وكفاءة عضلة القلب.
نعم طيب سأكمل معك دكتور حسن، لكن أنوه إلى أنه قد حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. أتابع معك دكتور حسن أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والضغط وغيرها، ما مدى إصابتهم بالجلطات القلبية والسكتة القلبية؟
طبعا الناس اللي عندهم سكر وارتفاع في ضغط الدم هذول عرضة لأمراض الشرايين والجلطات أكثر من الناس التانيين. خاصة الناس اللي عندهم ضغط هذول عرضة لأمراض الجلطات ضعف لثلاث أضعاف الناس العاديين. الناس اللي عندهم سكر عرضة للإصابة بأمراض القلب والشرايين 4 لـ5 أضعاف الناس العاديين اللي ما عندهمش. فعشان هيك إن أي مريض عنده سكر أو ضغط فهذا اللي بننصحه، يعني هذا لازم يتابع طبيبه بشكل طبيب السكر أو طبيب القلب بشكل حثيث، ولازمه فحوصات ولازمه متابعة منيحة ولازمه علاج، يعني لأنه أنت هنا هدول أحد يعني السكر والضغط عاملين رئيسيين بجانب ارتفاع الكوليسترول، فهيك بصيروا 3 عوامل رئيسية أو 3 مسببات رئيسية للجلطات ولأمراض القلب اللي يمكن علاجها أو يمكن الوقاية منها أو تفاديها. أنا بقولش تفادي السكر بس تفادي مضاعفات السكر ومن القلب بشكل كبير إذا تم السيطرة على هذه الأمراض وعلاجها بالشكل الصحيح.
نعم طيب البعض دكتور حسن بيحكي انه الانسان منذ وصوله لعمر 30 وما بعد ضروري انه يعني يتناول دواء الاسبرين بيبي لمنع تجلطات الدم، هل هذا الكلام صحيح؟
لا طبعا مش صحيح، هو هذا كان سابقا كنا بنعتقد انه هذا الكلام صحيح. بس طبعا لا، ما الناس اللي كانوا يقولوا فوق 40 لازم ياخذوا الاسبرين، لا انسان عادي وما عنده اي مرض الأسبرين ما بيفيده بإشي على المدى الطويل. الإنسان اللي عنده مشاكل مثلا قرحة في المعدة أو التهابات في المعدة، هذا الأسبرين ممكن يضره لأنه ممكن يسبب له قرحة نازفة أو نزيف في المعدة يعني في الاثنى عشر أمعاء، فهذا الأسبرين ممكن يضره حتى أكثر ما حينفعه. الناس اللي بيستفيدوا من الأسبرين بشكل وقائي شريحة معينة وقليلة، اللي هم المرضى اللي بنسميهم اللي عندهم نسبة الخطورة عالية، المرضى اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول مع سكر مع ضغط زي ما حكيت، أو يعني عنده مشاكل في القلب معروف سابقا مشاكل في شرايين القلب، فهدول بس شريحة معينة. فحاليا لا ينصح بالأسبرين لشخص يعني صحيح ولا يعاني من أي أمراض إنه يأخذه للوقاية.
نعم. طيب البعض يقول أيضا الفلفل الأخضر دكتور يساعد على تقوية القلب وعضلة القلب، هل هذا الكلام صحيح؟
مش بالضرورة، لا لا لا، في حاجات كتير يعني ممكن تأثر أو بكل تأثير سلبي أو إيجابي، بس ما له هالتأثير اللي ممكن نقول إنه ممكن إشي تأثير إيجابي كتير اللي ممكن أو بالنسبة لعضلة القلب يعني بشكل عام.
وسيولة الدم دكتور، الفلفل علاقة الفلفل الأخضر بسيولة الدم؟
لا، ما بالنسبة لسيولة الدم هو لا، يعني كل الخضروات الورقيات والخضروات الحاجات الخضراء اللي فيها نسبة فيتامين كي عالية ممكن تتعارض شوي مع بعض المرضى اللي بياخذوا أدوية لسيولة الدم اللي بيسموها مضادات فيتامين كي، فممكن تقلل مفعول هذه الأدوية، بس يعني تأثيرها مش كبير، خلينا نقول إنه يتناولها الواحد كعلاج بشكل يعني لأي شخص بشكل للوقاية، خلينا نحكي بهذه الطريقة.
نعم. طيب أختم معك السؤال الأخير دكتور حسن، سبل تلافي حدوث الجلطات القلبية.
هي للأسف إنه أتلافى حدوثها من المستحيل، ولكن التقليل من مخاطرها والمضاعفات السكتة القلبية زي ما حكينا أسبابها كثير، بس السبب الرئيسي هو أمراض الشرايين. وفي عنا زي ما حكيت لحضرتك في الأول إنه في مسببات دائما أو لهذه الأمراض أو لتصلب الشرايين، ودائما في عوامل يعني مؤثر حاد اللي بيخليها تظهر، يعني بيكون مريض عنده مثلا مشاكل في الشرايين من الأساس هو مش حاسس أو مش عارف، نتيجة صدمة عصبية، نتيجة ارتفاع شديد في ضغط الدم ممكن تتسبب في الجلطة. الأساس العوامل الوقائية إذا نحكيها بشكل عام للكل هي الأكل الصحي القليل الدهون، الإكثار بالخضار في الأكل، ما نكترش أملاح لأنه هذه كمان أحد الأسباب الرئيسية، وممارسة الرياضة اللي على الأقل يعني لإنسان صحيح نص ساعة أو 3 كيلو، خلينا نقول 3 مرات أسبوعيا، هذا على الأقل. الناس اللي عندهم زيادة في الوزن بده يحاول ينقص وزنه، هذه نصائح عامة. النصائح الخاصة هي مجموعة من الناس اللي كتير احنا بنشوفها، الشباب هدول اللي مثلا او سيدات يعني في مقتبل العمر في الثلاثينات في الاربعينات عندهم ارتفاع في ضغط الدم، بقيس ضغطه مرة وضغطه عالي فوق 140/90، لا ما فيش اشي. بنشوف احيانا الناس اللي عندهم سنين عندهم ضغط وما بيخطوش علاج، فهي المريض اللي عنده بنسميه سبب رئيسي للجلطات والسكتات القلبية اللي ممكن علاجه واللي ممكن يكون علاجنا وقائي بالنسبة للجلطات، زي الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم وهذا ممكن علاجه بسهولة، السكر، ارتفاع الكوليسترول، هذا أمراض اللي ممكن علاجها والسيطرة عليها، المفروض هذول الناس يتابعوا بشكل خلينا نقول دوري عند الطبيب المختص. بس أهم إشي على مستوى الشعب يعني على اللي هو زي ما حكينا الحاجات الأساسية، الطعام الصحي، الحركة أو الرياضة، هذا أحسن شيء، لأنه هذول حاجتين أساسيات المفروض الكل خلينا نقول يتبعهم أو يمارسهم في حياته ويعود حاله على نظام حياة صحي، لأنه هذا يعني خلينا نقول اللي بشكل عام بقلل مستقبلا نسبة الإصابة بجميع الأمراض وأهم أمراض القلب والشرايين والسكر.
نسأل الله أن يعافينا جميعا. أشكرك جزيلا دكتور حسن الزمار، كنت معنا والحديث حول السكتة القلبية وأيضا الجلطات التي من الممكن أن تصيب الإنسان. شكرا لك. بالعودة إلى موضوعنا مستمعينا الكرام وزواج الغربة، هل هو حاجة أم مغامرة؟ وأقرأ بعض التعليقات التي وردت عبر استطلاع الرأي. مريم الشوبكي تقول: مغامرة كبيرة لمن تعتقد أنها ستجد النعيم والعيش الرغيد بزواجها ممن تغرب، ولكن تكتشف أنه مرار طافح، وفي كثير من الأحيان توافق الفتاة على الزواج بمغترب لمجرد أنه الخيار المتاح أمامها، والغربة مرة، وأنا ضد هذا الزواج.
من آدم جئنا ومن حواء، الرحمة أجمل ما فينا.
أما صبرين العابد فبتحكي: والله الزواج بطيخة يا حمرة يا بعوض الله، وما له دخل قريب أو بعيد بالبلاد، ببلاد الغربة. أما صبرين النجار فبتحكي: مساء الخير من طين بلادك ليس عخدادك، الغربة ظلم وقهر ووجع ومغامرة، وأغلب الأحيان فاشلة والنصيب غلاب، كله برجع للنصيب. أما إسراء أم محمد بتحكي: زواج الغربة زي زواج الوطن عادي. زينب عبد السلام بتحكي: الزواج في الغربة هو حاجة ومغامرة ومرات اضطرار للهروب من واقع غزة الصعب على أكثر من صعيد. وأيضا من التعليقات أبو طارق الحزين يقول: زواج الغربة من إنسان غريب هو بمثابة زواج مصيبة، لأن هموم وأعباء الحياة في الغربة كبيرة ومضاعفة، ولن يرحمها الغريب في حال خطأها، وأنت من تتحملي مسؤولية هذا الزواج. طيب شكرا يا أبو طارق، لكن بدنا نأكد مستمعينا الكرام أنه مش كل حالات زواج الغربة هي صعبة ومرة. صحيح ممكن الفتاة تعاني من الوحشة والغربة أهلها بعدين عنها، لكن في حال كان زوجها يعني منيح بين قوسين معها، فهذا الشيء في بعض الأحيان يغنيها عن مرارة الغربة، لكن الأسوأ أنها تكون بعيدة عن أهلها وأيضا زوجها بين قوسين مش منيح معها. أما أبو حسام الجيار فيقول: أخت دعاء، والله لا يعرف مرارة الغربة إلا الشخص الذي انكوى من نارها، فإن زواج الغربة ينتابه نوع من القلق والشوق بالنسبة للأهل، أهل الزوجة على ابنتهم. أختي وابنة أخي تزوجتا في الغربة، ولكن كم هي قاسية الغربة، وخاصة للزوجة وهي في عزلة تامة وبعيدا عن الأهل والأقارب والأصدقاء، هذا ما سمعته منهم، وأنا لا أحبذ زواج الغربة لأنه غير مطمئن. وشكرا.
أكرم فينا إنسان يبني الإنسان، في عدل الله نقيم حياة لحاضرنا.
وآخر مشاركة معنا من عبير داود تقول: أنرتم ومساءكم خير، في كل الأحوال الغربة صعبة، ويبقى الزواج سواء في الوطن أو خارجه قسمة ونصيب مكتوب. أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم مستمعينا الكرام حول هذا الموضوع. إلى الزميلة نور سليم ومشوار جديد لهذا اليوم تصحبنا معه، نستمع سويا.
يا شعبا أخذوا منه الوطن وأعطوه مخيما، اليوم حيكون مشوارنا على قرية عبوين اللي استشهد فيها يوسف نواف محارب واللي تصاوب قبل شهرين برصاصة من الاحتلال الإسرائيلي سببت ضرر كبير في نخاعه الشوكي ويويلي عوداع أمه اللي بيقطع القلب. عبوين من قرى الضفة تتبع لمحافظة رام الله والبيرة، احتلوها الصهاينة في 67. بيقولوا إنه اسم عبوين إجا من كلمة عوب يعني سامية اللي معناه الخفاء والظلمة، أو من كلمة عابة السريانية تيجي بمعنى الحرش. عبوين قرية حلوة كتير كتير، وهي مرتبطة بمجموعة من القرى على سلسلة جبال فلسطين الوسطى، بتحوطها أراضي قرى عمورية واللبن الشرقية من شمالها، وسنجل وجلجيليا من الشرق، وسلواد وعطارة وعجول وعرورة من الغرب. مساحتها الكلية 30,000 دنم. أهم مزروعاتها الشجرية الزيتون، التين، العنب والتفاح والدراج، وبيزرعوا فيها خضروات كثيرة. وبتتميز القرية بغزارة مياهها لأنه ينابيعها كثيرة، فيها حوالي 25 نبع. عدد سكانها 6500 نسمة، وبيرجع بعض سكان القرية لآل سحويل اللي بتعود أصولهم للعران، وعبوين زيها زي غيرها من قرى فيها كتير مهجرين، يعني 5000 مغترب في المهجر. فيها 3 مدارس، مدرسة بنات عبوين الثانوية، ومدرسة ذكور عبوين الثانوية، ومدرسة عبوين الأساسية اللي هي من الصف الأول للرابع. وفيها 3 جوامع، جامع عبوين الكبير، جامع عبوين القديم، وجامع الفاروق. قرية عبوين كثير من المعالم والمواقع الأثرية، فيها معاصر وقبور وقصر الشيخ موسى الأحمد سحويل الموجود في البلدة القديمة، وحواليها خرب كثيرة من الأماكن الأثرية القديمة. في عبوين عيادة صحية بتتبع لوزارة الصحة، فيها دكتور واحد بداهم يومين في الأسبوع، يعني فيش فيها أجهزة طبية كثيرة، ومعظم الأهالي بتوجهوا لرام الله أو سلفيت عشان يتعالجوا هناك. البلدية هناك مسؤولة عن جمع النفايات وتدبيرها، لكن فيها الحمد لله كهرباء من 78، وبتتبع هي لشركة كهرباء القدس، لكنها بحاجة كبيرة للتصليحات وللصيانة. وفيها شبكة تلفون، لكن مش موجودة عندهم شبكة صرف الصحي، والأهالي بيعتمدوا على الحفر الامتصاصية اللي بتسبب لهم مشاكل كثيرة. يا رب تكونوا انبسطوا معانا في مشوار اليوم، وإن شاء الله منلقاكم في مشاوير كثيرة في الأيام الجاية.
شكرا للزميلة نور سليم، كانت معنا والحديث في قرية جديدة من القرى الفلسطينية في الضفة المحتلة، وإن شاء الله نكون معها في حلقات قادمة وقرى جديدة نتابعها معها. بعد قليل بإذنه تعالى ستكون معنا الأستاذ عطاء عطلة الأخصائية الاجتماعية، نتحدث معها بتفصيل أكثر عن زواج الغربة، الإيجابيات والسلبيات، خاصة في ظل كل القصص التي نسمعها في حياتنا وفي مجتمعنا حول هذا الزواج. البعض يقول بأنه تحول زواج الأحلام في الغربة إلى كابوس مرعب انتهى بالطلاق بين الزوج والزوجة بكل أسف. البعض يقول فعلا كان زواج الأحلام وتحولت حياة الزوج والزوجة إلى جنة نعيم كما يقول البعض وكما ترد القصص. مستمعينا الكرام، بكل الأحوال سنتابع هذا الموضوع وتفاصيله إن شاء الله مع الأستاذ عطاء عطلة بعد قليل. طيب الحين جهوزية الاتصال مستمعينا الكرام، وصلتني هذه القصة الآن يعني الاسم اسم اللي أرسلت الرسالة سجى وفضلت ألا يتم ذكر اسم العائلة، وتقول أنها من الضفة المحتلة، وبتحكي أنه تجربتي كانت مريرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تزوجت من شاب فلسطيني يعيش في دولة الإمارات منذ 10 سنوات وبيعمل في مجال الهندسة. في البداية كان الزواج تقليدي، وتمت خطبتنا من خلال الأهل، وبدأنا بالتعرف على بعضنا البعض من خلال السكايب، واتفقت آرائنا وأفكارنا حول معظم القضايا المتعلقة بالحياة، ولم يكن هناك أي خلاف في كل أفكاري، وتقبلها زوجي أو طليقي بشكل كبير جدا. يعني ربما ذكرت في بداية القصة أنه نهايتها الطلاق. تكمل: انتقلت للعيش معه في الإمارات بعد أكثر من عام من الخطوبة اللي اقتصرت فقط على التواصل الإلكتروني. وعند وصولي لبلاد الغربة بعد عدة أيام فقط، تفاجأت باتصال من فتاة ادعت بأنها على علاقة مع زوجي، وهنا بدأت المشاكل. أنكر في البداية بشكل مطلق علاقته فيها، لكن مع تواصل الاتصالات اضطر للاعتراف بأنها زوجته وأنه عنده أبناء منها. وتكمل في رسالتها: خلال أيام فقط من الزواج تحولت حياتي لجحيم، وأصبحت بين نارين، إما تحمل وتقبل فكرة أنه متزوج عنده أطفال وهو أمر لا أقبل به بأي شكل من الأشكال، وإما الطلاق السريع والعودة إلى بيت أهلي وتحمل نظرة المجتمع وكلامه. كانت أيام صعبة جدا، أصعب أيام في حياتي، كنت لوحدي في الغربة وما كان في أحد بجانبي ليساعدني. اخترت الطلاق وتحمل كل ما يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية ومستقبلية، وتحولت العودة لمنزل أهلي بأن تصبح أمنية الأولى، ولم أعد أفكر بزواج الأحلام ولا بجمال الحياة في الغربة. يعني في النهاية تطلقت. يعني هذه قصة من قصص كثيرة مستمعينا الكرام، تزوجت ولم تكن تعلم بأنه متزوج ولديه أبناء، وانتهت القصة بالطلاق. بكل الأحوال الآن معي الأستاذ عطاء عطلة، الإخصائية الاجتماعية. أستاذ عطاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بنرحب فيك معنا. ويمكن سمعتي آخر شيء في القصة اللي ذكرناها، تحولت الحياة إلى جحيم وتطلقت لأنه ما كانت بتعرف أنه زوجها اللي تزوجته متزوج في الغربة. خلينا نحكي في البداية أستاذ عطاء، شو اللي بدفع الكثير من الفتيات إلى القبول بالزواج في الغربة؟
للأسف هاي القصة، يعني إحنا قصص ممكن نحكي ضئيلة إنه نسمعها مأساة. في قصص لسه أعظم فعليا، إنه بتكون أو بقعها أثرها السلبي أكثر على الزوجات. لأ نحكي من الأشياء الأسباب اللي تدفع عن جد الفتيات إنهم يتزوجوا برا، عدا عن النصيب. أول إشي يقول لك هو نصيبها نصيبها، أوكي إحنا منآمن في النصيب ومنآمن في القدر ومنآمن في كل إشي ربنا كاتب لنا إياه، لكن ربنا أعطانا عقل لنفكر فيه. أول ممكن إشي هي الأحلام الوردية، دائما إحنا بعيد عنا بنشوف أخبار كيف، يعني هلأ الإشي اللي مش بإيدي بلاقي لهم هذا عندي، أنا كان هيك مبسوطة، كان أنا بكون نفسيتي أحسن، أنا بكون مرتاحة أكثر. فهلأ دائما معروف إن إحنا أوضاع البلاد صعبة، بس بيحكوا لك لو أسافر، السفر لحد فكرة المتعة في أي عقل للإنسان بيحكي لك كل السفر. هلأ لكن لما أجي أنا أجرب إنه أسافر، بتبلش تتكشف عندي، تكثر عن أشياء في شخصيتي أنا ما بعرفها، تكثر عن أشياء في الشخص الآخر هو كمان نفسه ما بعرف كيف رح يتعامل مع الزوجة سواء كانت خطيبة أو زوجة. فأول إشي الأحلام الوردية، السبب الأول للفتاة اللي تتزوج هاي الأحلام الوردية، إنه برح أسافر، في انفتاح على العالم أكثر، فرص أكثر، رح أشم الهواء، الأحلام الوردية. ثاني إشي ممكن ظروف الحياة صعبة، بعض الفتيات بيكون ظروف الفقر، وإذا تقدم لها واحد إنه مش ديري بالك دعاء، مش الكل بوافق إنه يتغرب. الغربة بحد ذاتها قرار صعب، الزواج صح قرار مش سهل، لكن الغربة مع زواج أصعب وأصعب، مسؤولية بتكون أكبر. فمن الأشياء الثانية الثاني إنه هو الفقر، لبعض الشخصيات بتوافق على أي حدا بيجيها من الغربة، المهم تخلص من شو، من الفقر. ثالث إشي ممكن فعليا إنها تكون هي موافقة برغبتها عن تشكيل إنها تبني حياتها وتكمل حياتها مع شخص إنها قعدت معه وعجبت في شخصيته وفي دينه وفي خلقه وحابة تكمل معه. يعني هي أسباب عديدة تختلف من إنسان إلى الثانية، لكن بمجملها إنه لازم إنه يكون الواحد داخليا مقتنع بسبب الغرب اللي بده يتدرب له.
نعم. طيب أستاذ عطاء، كتير من الفتيات بتربط أحلامها بالزواج في الغربة، إنه رح تحقق أحلامها الوردية لما تتزوج في الغربة، فقديش الزواج بلبي طموحات ورغبات الطرفين سواء كان الزوج أو الزوجة؟
هلأ بأمري هذا الزواج إذا كان ناجح في الغربة صح له مفاهيم، لكن إذا كان من الأول مبني على الصراحة والوضوح والحقيقة والصدق بين الطرفين ممكن يكون زواج كثير ناجح، ممكن يحقق أحلامها بطريقة ممكن فائقة ما أتيحت في بلدها. إذا كانت فعليا هي عارفة وين رايحة وعارفة الشخص اللي رح تحارب معه الغربة، طبيعة الشخص اللي بيكون في الغربة والفتاة رح يتطلب من الزوج جهد أكبر ليعطي نفسه فراغ الأهل، فراغ الأصدقاء، فراغ الحياة البيئية اللي هي كانت عايشة فيها. فمش من السهل إنه إحنا إنه نحكي بمعنى الخلع، يخلع حدا من زي الجذور ومن بلده ويروح يبدي حياته من أول وجديد في بلد تانية، ممكن تكون لغة تانية مش هي اللغة اللي بتكتسبها، عادات، ناس مختلفين. دعاء إحنا هم فلسطين يعني أقدرنا نشبه لبعض، يعني أشكالنا أشياء اللي هيك يعني نظام حياتنا. الغربة دائما فيها أشياء مختلفة، يعني صح الناس ما تعرف خلفياتهم، ما تعرف عاداتهم، ما تعرف تقاليدهم. فهون قديش هو صعب إنك أنت تقدر تكون تثبت لحالك قديش أنت قوية وقديش أنت رح تواجه المصاعب قبل ما تطلع ابنك على الغربة. مفروض إنها تكون عندها شوي خلفية كيف إنها الحياة هناك، كيف حياتهم، كيف عاداتهم، كيف اللغة اللي هم بتعاملوا معها، لتقدر هي فعليا تبني أحلامها الوردية بمساعدة الشريك الحياة.
نعم. طيب أستاذ عطاء، هل المشكلة الوحيدة التي تواجه الفتاة في الغربة هي إنها راح تواجه عادات وثقافات وتقاليد جديدة، أم إن هناك مشاكل أخرى ربما تواجهها في الغربة؟
لا أكيد هاي مشكلة من المشاكل اللي حتواجهها. هلا في كمان إنه مشكلة ثانية، مسؤولية الزواج لحالها بحد ذاتها حياة جديدة، راح تخلف، راح يكون عندها مسؤولية أطفال، ما رح يكون هي ممكن انها تكون فرصة، ممكن انها تكون كمان مشحنة شوية صغيرة. احيانا انه بتلاقي من ظروف في الحياة انها بنت بتحمل وبتولد بتربي اولادها لحالها، ما بتأمن، تعطيهم لبيئة، البيئة مش امنة اللي برا. هون نحكي عنا يعني الامان اكثر. بعض الاحيان ما يجي يقول لك من الغربة برا بحكوا لك هون امان، تقدر تترك الولد عند ست يلعب، تقدر شوي بالحارة، وهناك بتكون مسؤولية اكبر كتربية كيف تقدر تقدم لأولاد، كيف تقدر تقدم لحالها. يعني المسؤولية رح تكون عليها مضاعفة كان كل إشي رح تكون الزوج رح يكون إلها الصاحب، رح يكون إلها الأخ، رح يكون إلها الأسرة، رح يكون كل إشي. فهذا بالحد ذاته ممل في بعض الأحيان. يعني حلو الواحد شوي بعد لجدد العلاقة، لكن الأسف بالغربة بضل إنه الإشي هم مرتبطين مع بعض. هذا الإشي هو الصعوبة بتلاقيه ممكن الفتيات المغتربات إنه بقول لك زهقت بس حياة الزوج وأكل هو ونادي، إذا بدنا نطلع على المول. لكن في بعض الفتيات اللي فعلا عارفة وين رايحة بتلاقيها نمت في قدراتها اللغوية وبمساعدة شريك حياتها لاقت حالها في المكان اللي هي قعدت فيه.
جميل جدا. طيب أستاذ عطاء، يمكن حكينا في سلبيات الغربة وإيش ممكن مشاكل تعاني منها الفتاة، لكن من ناحية إيجابية الشق الآخر، يعني لحتى ما نكون سلبيين في هذا الموضوع بشكل قاطع، يمكن في قصص كتير نجحت في الغربة وكان الزوج نعمة السند للفتاة في الخارج وحققت أحلامها وطموحاتها. لو نحكي عن إيجابيات أيضا الغربة بالنسبة للفتاة.
إيجابيات الغربة بقلك يعني عن جد إنه إحنا هلأ دائما بعنا محطات في حياتنا إحنا ما بنكون نعرفها عن حالنا إذا حطينا إلا إذا حطينا تحت الضغط. فبعض الفتيات نسمع كلمات منهم أنا ما كنت أعرف حالي قوية لهالدرجة، أنا ما كنت أعرف حالي إنه قوية، أنا قدرت أتجاوز هذا الإشي، أتحمل مسؤولية إبني وأتحمل مسؤولية البلد اللي أنا عايشة فيه، أتحمل مسؤولية زوجي. فهي تثقل عن سمات شخصيتها، هي نفسها ما كانت تعرفها، بنلاقيها انبسطت في نجاحها، انبسطت في انجازها. وفعليا في بعض الدول بتتيح فرص للفتيات اللي مثلا ذات الكفاءه العاليه انها بتكون لها فرص اكثر، بتلاقي حالها بتوظف هاي القدرات وفعليا بتوصل للمكان اللي بدها اياه، ممكن توصل للعالميه، يعني ما كانت متاحه لها في بلدها ممكن تتاح لها في هناك. بالاضافه برضه كمان لها ايجابيات انه عدم تدخل احيانا نحكي الأطراف الأهل الأم أو أهل الزوج في علاقتهم، هذا يؤدي أحيانا إلى نجاحها بشكل كبير برضو، لأنها بتكون هي بعيدة كل البعد عن الانتقادات، عن التدخلات، عن تدخلات المجتمع، بما إنه كل واحد هناك مستقل في حاله. فهذا الإشي إيجابي، ممكن أن تستثمر أشياء في أولادها إنها فعليا ما كانت تستثمرها في البلد اللي هي عايشة فيه. بدي أقولك شغلة، كل واحد بيقدر ياخذ بالمكان اللي هو فيه إيجابياته وسلبياته. أنا شو بدي أشوف من المكان اللي قاعدة فيه بشوف، يعني ممكن ناس تنحط مشكلة بغرفة مظلمة ممكن تشوفها وتبلش تطلع فيها إيجابياتها. وهيك هي الغربة، في إيجابيات وفي سلبيات، مثل نفس الإشي وقصة وين ما كان الشغل وين ما كان، كل إشي بالحياة له حدين، لكن النظرة اللي أنا بنظرها للمكان اللي أنا فيه هي رح تقودني وتحكم علي في أسباب سعادتي أو سعادتي.
نعم، جميل جدا صراحة الحديث معك لا يمل أستاذ عطاء، وكان بودي في محاور أخرى نناقشها معك لكن ضيق الوقت للأسف هو السبب. إن شاء الله تكوني معنا في حلقات قادمة ونناقش مواضيع جديدة ومواضيع متنوعة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ عطاء عطلة الأخصائية الاجتماعية، كنت معنا والحديث حول زواج الغربة، هل هو حاجة أم مغامرة؟ إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. وأختم يومكم مستمعينا الكرام بابتسامة، بعمل بسيط بيدخل الفرحة على قلبكم وعلى قلب اللي حواليكم، إن شاء الله تؤجروا عليه خلال هذا اليوم، وتأكدوا كما تدين تدان دائما سواء بالخير أو بالشر. شكرا لكم على حسن استماعكم مستمعينا الكرام، الشكر موصول لكل الناس اللي شاركتني باستطلاع الرأي، الشكر موصول للزملاء محمد الشياح وحسن سمور، وهذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف، ألقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الوقت دمتم بعز، السلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf. فقرة إعلانية نستكمل بعدها باقي فقراتنا.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. احمي نفسك ومن حولك، سارع إلى تلقي لقاح كوفيد 19. يعطي التطعيم الجسم مناعة ولكنها لا تصل إلى 100%، خاصة أن عددا كبيرا ممن حولك لم يتلقوا التطعيم بعد.